الموازين والضوابط. ما أعجب نظام الضوابط والموازين الذي منع أي حيوان وإن بلغ من الضراوة والقوة وعظم الجسم والمكر كل مبلغ من التحكم في أهل الأرض والسيطرة عليهم منذ عصر الحيوان القشري المتجمد. لكن الإنسان وحده قلب هذه الموازين الطبيعية بنقله الأشجار وسائر النبات والحيوان من مكان إلى مكان، إلا أنه قد أدى ثمن تلك السيطرة وعوقب عقابا شديدا بسبب تطور الحيوان والحشرات والنبات وما نشأ عن ذلك من الآفات. والحقيقة التالية مثال واضح يدل على أهمية تلك الضوابط وذلك التوازن بالنسبة لوجود الإنسان. قبل سنين عديدة زرع نوعا من التين الشوكي أي الهندية في أستراليا على شكل سياج يعني زرب وقائي، ولا توجد في أستراليا حشرات مضادة لشجر التين الشوكي، فلذلك نما بسرعة غريبة حتى غطى مساحة واسعة تساوي مساحة البلاد الإنجليزية كلها، وضايق أهل المدن والقرى وأتلف مزارعهم وحال بينهم وبين الزراعة. ولم يستطع أهل تلك البلاد أن يجدوا وسيلة لوقفه عن الانتشار، وأصبحت أستراليا في خطر من جراء جيش من الزرع الصامت يكتسحها لا طاقة لها بدفعه. وعند ذلك أخذ علماء النبات يبحثون في جميع أنحاء الدنيا عن وسيلة تقاوم انتشاره، حتى عثروا في نهاية بحثهم على حشرة لا تعيش إلا على التين الشوكي ولا تأكل شيئا آخر، وهي سريعة النمو والتكاثر وليس لها عدو يقاومها في أستراليا، فأخذت في أكل التين الشوكي حتى قضت عليه، ثم قل عددها ولم يبق منه إلا القدر الكافي لوقف ذلك النوع من النبات عند حده إلى الأبد. وكذلك خلق الله الضوابط والموازين لوقف كل نوع من المخلوقات عند القدر الصالح حتى لا يطغى بعضها على بعض. لماذا لم تسيطر بعوضة الحمى مالاريا على أهل الأرض فتجعل أسلافنا عبر الأعصار والقرون يموتون بسببها أو يكتسبون مناعة؟ ومثل ذلك يقال في بعوضة الحمى الصفراء التي انتشرت شمالا في أحد الفصول حتى وصلت نيويورك، والبعوض كثيرا جدا في المناطق المتجمدة ولماذا لم يتطور ذباب تستا سويقال أيضا سي سي أو سي سي حتى يعيش في غير المناطق الحارة وحينئذ يقضي على البشر ويمحوهم من الوجود؟ وهنا ينبغي لنا أن نذكر الطواعين والأوبئة القتالة التي لم يكن للناس ما يحميهم أو يمنعهم منها إلى أمس القريب، ويذكر ما كان عليه الإنسان من الجهل التام بقواعد الوقاية الصحية ليعلم أن بقاء الجنس البشري مع كثرة أعدائه أمر عجيب تتحير فيه الألباب. هذه الحقائق العجيبة من أسرار الطبيعة تستحق الذكر والاعتبار، وإن كانت لا تكون بالضرورة برهانا تاما على وجود العناية الربانية من طريق مباشر، ولكنها تضاف إلى البراهين السابقة فتزيدها قوة ووضوحا. إن الحشرات ليست لها رئتان كما للإنسان، وإنما تتنفس بواسطة أنابيب، فإذا نمت وكبرت أجسامها لا تنمو تلك الأنابيب بنمو الحشرات فيتوقف نموها بسبب ذلك، فلا تجد حشرة تزيد في طولها على بضع بوصات، والبوصة هي الإنش باللغة الإنجليزية وقد تقدم، وهي تساوي 3 سنتيمترات إلا قليلا، ولا تطول أجنحتها إلا قليلا، وبسبب تكوينها الجسمي وطريقة تنفسها لم توجد قط حشرة ضخمة الجسم، وهذا الحد من نمو الحشرات منعها من الطغيان والسيطرة ووقفها عند حدها. ولولا وجود هذا القانون الضابط الطبيعي ما أمكن وجود الإنسان، فتصور الإنسان في أول أطواره يصادف زنبورا في حجم الأسد أو عنكبوتا مثل ذلك ولم يذكر إلا قليل من أنظمة أنواع الحيوان الكثيرة بتلك الأنظمة الفيزيولوجية العجيبة التي بدونها لا يمكن وجود حيوان ولا نبات أيضا، وإذا وجد لم يمكن استمرارهما. وتلك الحقائق بلغت من الأهمية غايتها حتى صار ذكرها واجبا حتما. فقد انتبه العالم إلى وجود هذه الحقيقة، وهي أن هناك أشياء كالفيتامينات وكان الناس من قبل يجهلونها وعرفوا أن فقد هذه الفيتامينات يسبب أمراضا نحو بلاكرا وبيربيز الإسقربوط وسائر الأمراض التي تعرف بأمراض سوء التغذية. ولا بد أن يكون الإنسان قد عاش ملايين السنين قبل أن يعرف هذه المواد التي هي ضرورية لاستمرار حياته، فإن الأصفار الطويلة في البحر بدون غذاء تام تفضي إلى مرض سكرفي، وقد اكتشف أن عصير الليمون دون دافع أو وقد اكتشف أن عصير الليمون دواء نافع لهذا المرض. وكان الملاحون في السفن الكبيرة في الزمن القديم يسمون عاصري الليمون، ولم يكن الملاحون الأقدمون يعرفون سبب المرض سكرفي. وهذا الدواء البسيط اكتشفه فاسكو دي غاما لما كان ملاحوه يموتون في مدغشقر، غير أنه مضى قرن من الزمن أو أكثر قبل أن تكتشف العلاقات بين الليمون أو تكتشف العلاقات بين الليمون وبين اختفاء مرض سكرفي. فقد زال هذا المرض الفتاك وانقطع عن المسافرين في البحار بسبب ما ذكرنا. انقضى قرن آخر أو أكثر قبل أن يعرف الإنسان قيمة الفيتامينات التي توجد في الليمون، ولكنه لم يكن يعرف حينئذ ما تشتمل عليه هذه الفاكهة. كذلك عاش ملايين السنين أيضا قبل أن يعرف وظائف المعامل أو المعامل الكيميائية الصغيرة المعروفة بالغدد الصم التي تمده بالتركيبات الكيميائية التي هي جد ضرورية له، وهي تصنعها وتسيطر على حركاته وأعماله. أضف إلى ذلك أن تلك المواد التي بلغت من القوة أن جزءا من بليون منها يحدث آثارا بعيدة المدى، هي مرتبة ينظم كل منها غيره ويحفظ توازنه. وقد علم يقينا أن هذه الإفرازات المعقدة إذا اختل توازنها حدث اختلال عقلي وجسمي في غاية الخطورة، ولو عمت هذه المصيبة لاضمحلت المدنية وانحط الجنس البشري إلى حالة الحيوان الأعجم، هذا إن أمكن بقاؤه، على أننا لو اعتمدنا على هذه الضوابط والموازين وحدها التي بدونها لا يمكن وجود الحياة كما نعهدها لواجهنا بقاء الإنسان بمسألة حسابية تستحق قدرا كبيرا من الاهتمام عند المدافعين عن عقيدة المصادفة. تعقيبات: أولا، تعجب المصنف من التوازن الذي جعله الله بين أجناس المخلوقات بسبب التضاد الذي فطرت عليه حتى لا يطغى بعضها على بعض ويستمر بقاء كل منها بالقدر الذي يصلح به نظام الحياة وعمارة الأرض، وكل ذلك سخره الله للإنسان، فهو السيد الحاكم المتصرف المستغل المستمتع. وقد جاء في كتاب الله من التنبيه على هذه القاعدة ما فيه عبرة لأولي الألباب المتصفين وقد جاء في كتاب الله من التنبيه على هذه القاعدة ما فيه عبرة لأولي الألباب المنصفين الأحرار. قال تعالى في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصوامع معابد الرهبان والراهبات الذين انقطعوا فيها إلى العبادة وتركوا أمور الدنيا، يريدون بذلك التقرب إلى الله والبعد عن فتنة الدنيا حسب اعتقادهم، كما قال تعالى في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا وقع بينهم وبين النصارى قتال أن يحترموا الرهبان والراهبات ولا يتعرضوا لهم بسوء إلا إذا اشتركوا في القتال. والبيع جمع بيعة، وهي في الأصل الكنيسة التي بنيت قبتها على شكل بيضة، لأن البيعة باللغة السريانية هي البيضة. قلبوا الضاد عينا كما فعلوا ذلك في ضاد الأرض فقالوا أرعى. ومن المعلوم عند من يعرف اللغة السامية أن الضاد تصعب على السريانيين والعبرانيين فيقلبونها ويبدلونها بحرف آخر، ثم عم لفظ البيعة كل كنيسة للنصارى. والصلوات جمع صلاة، وهي معبد اليهود، ويسمى في اللغة العبرانية المستعملة إلى اليوم بيت تفلا أي بيت الصلاة، والمساجد معابد المسلمين. وقد جاء الإسلام باحترام هذه المعابد وسلط على كل ظالم مقاوما يردعه ويرده عن غيه، وما أحسن قول الشاعر: وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. هذا فيما بين البشر. وكذلك أنواع الحيوان يأكل بعضها بعضا، ولا ينقرض أي نوع من الأنواع المفيدة الصالحة للبقاء، وإذا انقرض يخلفه نوع أجود منه. وقد يقع التصاول بين النبات والحيوان، فيكون أحدهما غذاء للآخر، والأكثر أن يكون النبات هو المأكول. ثانيا، قوله لكن الإنسان وحده قلب هذه الموازين الطبيعية. قال تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإنما ساد الإنسان وتحكم في نواصي غيره من الحيوان، وإن بلغ الغاية في القوة وضخامة الجسم بالعقل والتفكير والنطق الذي فضله الله به. ثالثا، في قصة شجر التين الشوكي، ويسمى عند بعض المغاربة بالهندي وعند بعضهم بكرموس النصارى، والكرموس بالغربية هو التين، ويسمى في بلاد الشام بالصبير، ويسمى في الحجاز بالبرشوم، ويسمى في الحجاز بالبرشوم وبأبي البرشوم، وله أسماء أخرى عند شعوب أخرى. ومن العجيب أن المغاربة ينسبونه إلى الهند، مع أنه لا يوجد في بلاد الهند ولا يعرف. في هذه القصة عبرة تدل على تسلط بعض المخلوقات على بعض حفظا لبقاء كل نوع منها. وكنت أتحدث مع أحد العلماء المفكرين فقال لي: إن الاستهلاك لا ينقص المستهلك، إن الاستهلاك لا ينقص المستهلك بل يزيده ويوفره، إذ على قدر الاستهلاك تكون العناية والعمل على تكثير ما يستهلك من حيوان ومزروعات وغيرها. ففي كل يوم تذبح آلاف من الغنم والبقر في كل بلاد يستحل أهلها أكل اللحم، ولا ينقص ذلك الغنم بل يزيدها. أقول: وهذا نظر صحيح، لأن بلاد الهند واسعة الأرجاء، يعد أهلها بمئات الملايين، ومساحتها واسعة جدا، وأهلها لا يأكلون اللحم إلا المسلمون والنصارى، وعددهم قليل، خصوصا بعد انفصال باكستان عن الهند، فلم يبق في الهند من المسلمين إلا 40 مليونا، وعدد النصارى 40 ملايين، فلو كان الاستهلاك ينقص الغنم والبقر لكانت بلاد الهند أكثر البلاد غنما وبقرا. والواقع أن الغنم قليلة، ونوع الضأن منها لحمه رديء، حتى أن الأغنياء هناك لا يضحون إلا بالمعز أو البقر إن أمكنهم، لأن ذبح البقرة في البلاد التي يكون سكانها خليطا من المسلمين الهناديك يكلف ثمنا غاليا، تزهق فيه أرواح وتقع حروب أهلية لأجل ذبح بقرة واحدة. والمقصود هنا الاستدلال على أن الاستهلاك لا ينقص الجنس المستهلك. رابعا، قوله على أن لو اعتمدنا على هذه الضوابط والموازين وحدها إلى آخره، يريد المصنف أن يوضح أنه مع استحالة بقاء الإنسان والحيوان والنبات بدون تلك الضوابط وذلك التوازن، فهي غير كافية وحدها لحياته وبقائه على ما هو عليه، بل لا بد من وجود العناية الربانية التي تتكفل بوجوده واستمراره إلى ما شاء الله. ويحتاج القائلون بأن العالم وجد بالمصادفة وهو يسير بالمصادفة إلى الجواب عن مشاكل حسابية عسيرة لا قبل لهم بها، وقد تقدم في هذه المقالات 17 من قيام الحجج عليهم وإقامة البراهين الخانقة شيء كثير، فبقلة يقنع المنصف، فضلا عن جله، وبالله التوفيق.